بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا وصلنا في درس تذكرة السامع والمتكلم، أكملنا الباب الرابع، وبقي لنا الباب الخامس الذي هو آخر أبواب الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: الباب الخامس في آداب سكن المدارس للمنتهي والطالب، لأنها مساكنهم في الغالب، وهو 11 نوعا. والمدارس هي بمثابة ما يسمى الآن بالمراكز أو بدور الحديث، فكان السير فيها قريبا من سير هذه المراكز التي نحن فيها. كان يكون قيما على المدرسة ومعه من يدرس الطلاب الذين فيها، وللقيم عليها مجالس عامة يلتقي فيها بجميع أهل المدرسة. وكانت مدارس كثيرة، ومن هذا الباب تسمية الإمام ابن القيم، فأبوه سمي القيم لأنه كان قيما على مدرسة تسمى مدرسة الجوزية، فقيل لولده ابن قيم الجوزية، أي أبوه كان قيما على مدرسة الجوزية، وهكذا مدرسة الصالحية ونحوها من المدارس التي تجد أهل العلم يذكرونها كثيرا في كتبهم وتراجمهم. فإذا هذا الباب من الأبواب المهمة، وهو آخر أبواب الكتاب، وذكر فيه 11 نوعا من الآداب. في ما هي الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الطالب الذي في هذه المدارس والمراكز ودور الحديث؟ منذ البداية، من أول ما يريد الاختيار أن يختار مدرسة يكون فيها، ثم كيف حاله مع مدرسها ومع من هو ساكن فيها، قال رحمه الله: الأول أن ينتخب لنفسه من المدارس بقدر الإمكان ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد عن البدع، بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة ووقفها من جهة حلال، وأن معلومها إن تناوله من طيب المال، معلومها أي ما يعطاه الطالب أو يعان به من مأكل أو مشرب أو مال، لأن الحاجة إلى الاحتياط في المسكن كالحاجة إليه في المأكل والملبس وغيره. ومهما أمكن التنزه عما أنشاه الملوك الذين لم يعلم حالهم في بنائها ووقفها فهو أولى. وأما من علم حاله فالإنسان على بينة من أمره مع أنه قل أن يخلو جميع أعوانهم عن ظلم وعسف، وقريب مع الظلم. هذا الأدب الأول، أن الذي ينبغي أن يدرس وأن يطلب العلم ينبغي أن يختار مدرسة أو مركزا يتوسم فيه ويتحرى فيه الخير من جهات عدة. من جهة أن واقفة الذي وقفها فقد كانت المدارس يوقفها رجل أو يتكفل بها يكون أقرب إلى الورع، أي يكون واقفها أو القائم عليها والمنفق عليها إنسانا ورعا عن الحرام، ليس في كسبه وما ينفقه على الطلبة من المال الحرام، وهكذا يكون أبعد عن البدع، بعيدا عن البدع والمحدثات في دين الله عز وجل، أي يكون على سنة. وبهذا تعلم أنه ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن المدارس أو المراكز التي بنيت لأهل البدع، سواء مراكز الصوفية أو مراكز الرافضة أو مراكز الإخوان المسلمين أو مراكز أهل التحزبات، التي تسمى بالجماعات، ينبغي أن يبتعد عنها وأن يجتنبها وأن يتخير لنفسه ما كان واقفه وما كان القائم عليه بعيدا عن البدع، ملتزما بالسنة حريصا عليها. قال: بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة ووقفها من جهة حلال، وأن معلومها إن تناوله من طيب المال. أن يقول حتى إذا جلس فيها يكون على بينة، أو يغلب على ظنه أن هذه المدرسة ووقفها الذي فيها هو من الحلال، وهكذا نعطي شيئا فيها من إعانة سواء من طعام أو شراب أو نفقة، يعلم أن ذلك من الحلال الذي لا لبس فيه ولا يخاف على نفسه منه. قال: لأن الحاجة إلى الاحتياط في المسكن كالحاجة إليه في المأكل والملبس وغيره، أي كما أنه يحتاج أن يتحرى الحلال في مأكله ومشربه وملبسه، كذلك يتحرى الحلال في المسكن الذي يسكنه، وأن يكون مبنيا من حلال. ثم نبه أن المدارس التي ينشئها الملوك قال يتنزع عنها بقدر المستطاع، التي لم يعلم حالهم في بناء وقفها، لا يدرى بنوها من الحلال أم من الحرام، ولا يدرى ما هي النية لهم في بنائها، وهل يقيمونها على السنة وعلى غير ذلك. وهذا حال كثير من المدارس التي هي مدارس تكون اليوم ضاع فيها كثير من الطلبة الأذكياء، الذين لو تفرغوا للعلم لنفعهم الله ونفع بهم الإسلام والمسلمين، فبقوا في مثل تلك المدارس يتخرج أحدهم من آخر مراحل المدرسة المرحلة الثانوية وربما لا يحفظ جزءا واحدا من القرآن، لا يستطيع ولا يعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق بين ضمير الرفع من ضمير النصب من ضمير الجر، وهكذا، مع أنه كما ذكر المؤلف رحمه الله لا يعلم كيف حالهم في بنائها ومن أي شيء بنوها. قال وأما من علم حاله أنه بنى يعني من حلال وطيب فالإنسان على بينة من أمره، مع أنه قل أن يخلو جميع أعوانهم أي جميع أعوان الملوك عن ظلم وعسف. إذن هذا الأدب الأول لطالب هذه المدارس، أنه يتخير لنفسه مدرسة يعرف صلاح واقفها وإرادته الخير في وقفها، فيما يظهر للناس من حال أنه يريد الخير لهم وأن يكون أقرب إلى الورع وبعيدا عن البدع. قال الثاني أي من هذه الآداب أن يكون المدرس بها ذا رياسة وفضل وديانة وعقل ومهابة وجلالة وناموس. الناموس يطلق على الفضل والفطنة، وعدالة ومحبة في الفضلاء وعطف على الضعفاء يقرب المحصلين ويرغب المشتغلين ويبعد اللغائين، في نسخة ويبعد اللعابين، وينصف البحاثين حريصا على النفع مواظبا على الإفادة. وقد تقدم سائر آدابه، فإن كان له معيد، المعيد الذي يقوم مقامه إذا لم يكن القائم على هذه المدرسة موجودا من يقوم مقامه بشؤونه في هذه المدرسة، قال فإن كان له معيد فليكن من صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء، صبورا على أخلاق الطلبة حريصا على فائدتهم وانتفاعهم به، قائما على وظيفة أشغالهم. وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة ألا يكثر البروز والخروج من غير حاجة، فإن كثرة ذلك يسقط حرمته من العيون. ويواظب على الصلاة، أي وينبغي له أن يواظب على الصلاة في الجماعة فيها ليقتدي به أهلها ويتعود ذلك. وينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه الجماعة الذين يطالعون دروسه من كتبهم ويصححونها ويضبطون مشكلها ولغاتها واختلاف النسخ في بعض المواضع وأولاها بالصحة ليكونوا في مطالعتهم على يقين فلا يضيع فكرهم ويتعب بالشك فيها سرهم. وينبغي للمعيد بالمدرسة أن يقدم أشغال أهلها على غيرهم في الوقت المعتاد أو المشروط إن كان يتناول معلوم الإعادة. معلوم الإعادة إن كان يتناول بمعنى راتبا، كان يعطى فيها راتبا، لأنه معين عليه، أي فرض عين عليه أن يؤدي ما عليه ما دام معيدا. قال أو أشغال غيرهم نفلا. كذا كل النسخ، هل في نسخة أخرى غير هذا؟ كأن الصواب وأشغال غيرهم نفل، لأنه معين عليه، أي معين عليه تقديم أشغال أهل المدرسة، معين عليه. وأشغال غيرهم أي أشغال غير أهل المدرسة نفل أو فرض كفاية. فكأن الصواب وأشغال وليست أو. فيكون الكلام هكذا. قال وينبغي للمعيد بالمدرسة أن يقدم أشغال أهلها على غيرهم في الوقت المعتاد أو المشروط إن كان يتناول معلوم الإعادة، لأنه معين عليه ما دام معيدا، وأشغال غيرهم نفل أو فرض كفاية، أي لا يقدم أشغال غير هؤلاء الطلبة على أشغالهم في وقتهم الذي قد جعله لهم، كما سيأتي إن شاء الله. مثلا في هذا الدرس العام لو جاءه إنسان يريد منه شيئا لا ينبغي أن يقدم حاجة على حاجتهم، بل يجلس لهم، فإذا فرغ من حاجتهم وكان هذا صاحب الحاجة موجودا وشان يقضي حاجته فعل. قال وأشغال غيرهم نفل أو فرض كفاية، وأن يعلم المدرس أو الناظر بمن يرجى فلاحه ليزداد ما يستعين به ويشرح صدره، وأن يطالبهم بعرض محفوظاتهم إن لم يعين لذلك غيره، ويعيد لهم ما توقف فهمه عليهم من دروس المدرس. هذا المعيد يعيد لهم يوضح، ولهذا يسمى معيدا. وإذا شرط الواقف استعراض المحفوظ كل شهر أو كل فصل على الجميع خفف قدر العرض على من له أهلية البحث والفكر والمطالعة والمناظرة، لأن الجمود على النفس المصفور كذا. وليس بعيد أن يقول لأن الجمود على نفس المصفور بدون ألف ولام، أو لأن الجمود على النقش المصفور، أي ما هو مكتوب ولا يشتغل بفهمه والفكر في معاني، يشغل عن الفكر الذي هو أهم، الذي هو أم التحصيل والتفقه. وأما المبتدئون والمنتهون فيطالب كلا منهم على ما يليق بحاله وذهنه. وقد تقدم سائر آداب العالم مع الطلبة. هذا الأدب الثاني تضمن عدة نصائح مفيدة. وهو أن الطالب الذي يأتي إلى مدرسة ينبغي أن يكون ما كان فيه المدرس صاحب علم وفضل، ويكون له من الصفات المحسنة المستحسنة الشيء الكثير مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وليس هذا بشرط أنه لا يطلب العلم إلا من هو عند من هو صاحب شهرة ورياسة وفضل. أهم شيء أن يكون على علم وديانة وسنة. وكم من إنسان شهر وغيره من المختفين أرفع منه علما وفضلا وديانة، وما قال حافظ الحكمي رحمه الله في أبياته قال: ولا تقيد به للشهرة في أخذك للعلم فرب مختفي، يعني تستفيد منه خيرا كثيرا. فلا يتقيد الطالب بأولي الشهرة، بل يبحث عن من يكون صاحب علم وفضل وديانة ويكون صاحب سنة. ورب إنسان لم يشهر ويكون مختفيا يستفيد منه الطالب أكثر من استفادة ممن قد شهر. وكلما كان معروما بالصلاح والديانة والفضل والعدالة فهو أولى من يدرس عنده. قال: ويكون على محبة للفضلاء، أي يحب الفضلاء وأيضا يحبونه، له محبة عندهم، وعطف على الضعفاء، يقرب المحصلين، المحصلين العلم الساعين في أخذه يقربهم إليه، ويرغب المشتغلين، يرغبهم ويحفزهم ويحثهم على العلم والتعلم، ويبعد اللغاهين، وفي نسخة اللعابين. وفي هذا أن القائم على تدريس الناس إن رأى من طالب لهوا أو لعبا أو ضررا على الطلبة له أن يبعده من أوساطهم حتى لا يحصل منه ضرر عليهم. ولا بد من هذا الأمر، لا بد من هذا الأمر، وإن لم يكن على سعيا في هذا الجانب، وأن من يرى منه ضررا على الطلبة بعد نصحه وتوجيهه أنه يبعده ربما لأفسد الصالحين. وقد سبق التنبيه على مثل هذا الأمر، وأن هذا من حق المعلم لما يراه من مصلحة بين طلبته أن يبعد اللغائين أصحاب اللغو واللعب، والذين يتوقع منهم الضرر في أوساط الطلبة يبعدهم. وكان الشيخ رحمه الله ربما أخرج بعض طلبة العلم الذين ظاهره أنه على صلاح وخير، فيرى الشيخ منه أشياء ربما تضر الطلبة فيبعده، فيقول له: لماذا أبعدته يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إن كان فيه خير فسيحفظه الله، لا يضيعه الله ما دام أنه صاحب خير، ما دام أنه صاحبه، وإن كان صاحب شر كفانا الله شره وأبعد الله عنا شره. عمر رضي الله عنه لما حصل القيل والقال من أهل الكوفة في سعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة، أول مرة ما بسهم في سبيل الله عزله عن الكوفة، كان أميرا على الكوفة فعزله عمر وأمر عليهم غيره. عمار بن ياس. الشاهد من هذا أن القائم على شؤون الطلبة وأمورهم قد يحتاج إلى إبعاد من يرى منه ضررا على طلبة العلم، وهذا من حقه ومما هو مسؤول عنه أمام الله عز وجل. إذا رأى من أحد ضررا ثم لا يكف ضرره عمن جاء للعلم ولتلقي العلم. قال: وينصف البحاثين، أي لا يلزمهم بأن يقولوا بقوله أو أنه يعنف عليهم في ذلك، بل ينصفهم. إن كان إنسان يبحث في مسائل العلم سواء وافق المدرس أو خالفه، إن كان صاحب علم وبحث ودليل ينصفه، إن كان الحق معه شهد له بأن الحق معه، وإن لم يكن الحق معه بينه الحق حتى يأخذه، ولا يلزمه ويضطره الرجوع إلى ما قال وإن كان قوله الصواب. حريصا على النفع، مواظبا على الإفادة، هكذا ينبغي أن يكون المدرس الذي يختاره الطالب، يحرص على نفع طلبته ويحرص على إفادتهم. كان الشيخ رحمه الله يقول: والله لو أستطيع أن أسقيكم العلم لسقيتكم إياه. يقول: لو أن العلم يسقى بالكأس الذي يسقى به الماء وأستطيع أن أسقيكم به لسقيتكم به. فإذا لا بد أن يكون حريصا على نفع الطلبة، مواظبا على إفادتهم. فإن كان له معيد، والمعيد قلنا من يقوم مقام المدرس يخلفه، فليكن من صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء، أي يكون من أهل الفضل والصلاح، يجمع بين الفضل في العلم والتقدم فيه، وأيضا يكون عنده الصلاح والاستقامة، صبورا على أخلاق الطلبة. قد يبتلى المعلم بطالب ربما على أخلاق سيئة، إما لأنه لم يتربى على العلم وتربى في أماكن بعيدة عن العلم، أو لأنه لا يزال مبتدئا يحتاج إلى توجيه وتأديب بالعلم، فيصبر عليه، يوسع صدره، ربما سيجد بعض الإساءة ولكن يصبر. فقد صبر أنبياء الله تعالى ورسله الذين يقوم هذا المدرس الآن مقامهم بتعليم الناس وتوجيههم، فلا بد أن يصبر عليه. وما دام أن الطالب يريد أن يتعلم وإن كانت عنده أخلاق سيئة يهذبه العلم، إذا كان يريد التعلم ويريد وكان حريصا على العلم سيهذبه العلم ويؤدبه. حريصا على فائدتهم وانتفاعهم به، قائما على وظيفة أشغالهم. ثم نبه قال: وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة ألا يكثر البروز والخروج من غير حاجة، فإن كثرة ذلك يسقط حرمته من العيون. يقول: مدرسهم الذي يدرسهم في هذه المدرسة لا ينبغي أن يكثر الخروج في أوساطهم إلا لحاجة، كأن يلقي درسا أو ينصح بنصيحة أو يشاركهم في أمر من الأمور، وهذا ليس على إطلاقه، فقد يحتاج إلى مشاركتهم ومخالطتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخالط أصحابه تارة بالعمل هو وإياهم، كان يحمل معهم اللبن وهم يبنون المسجد ويرتكزون، وكم من أعمال شاركهم فيها النبي عليه الصلاة والسلام وخالطهم فيها. ولكن ينبغي ألا يكون مخالطته إياهم دائما وكثيرا حتى لا تسقط حرمته من عيونهم، وأيضا يكون قدوة في أفعال الخير، يحافظ على الصلاة، يكون في الصفوف الأولى. هكذا ينبغي أن يكون جميع الإخوة المدرسين. يكون القدوة. لا ينبغي أن يكون المدرس يصلي في الصف الأخير كل يوم يقضي ركعة أو ركعتين أو ثلاث. إذا رأوا الطلبة على هذا الحال كسلوا مثله، ولكن يكون نشيطا مسابقا إلى الخير مسارعا فيه، فبإذن الله سبحانه وتعالى يقتدون به ويحصل لهم بذلك الانتفاع. فإن الطالب يتأثر بأفعال معلمه ربما أكثر من أقواله. ثم نبه على أمر، وهو أنه ينبغي للمدرس أن يجلس مع طلبته كل يوم، يجعل لهم يوما محددا يجتمع بالجميع يتذاكر هو إياه، يقرؤون كتب الحديث، يصححون، يشرح لهم المشكلات، يوضح لهم المبهمات، يتدارس هو إياهم الفقه في الدين. فينبغي أن يكون له وقت معين يجلس معهم. وذاك الذي جاء لابن المبارك قال: فاجلس لنا في كل يوم ساعة بكرا إن خف ذاك، أي خف ذاك في وقت البكور، وإلا بالعشيات. وهي أبيات جميلة الذي أتى لابن المبارك رحمه الله وخلف أهله وكان عروسا، قال: خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في الليل لم أرها ففي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وخلاني تركتهم وسرت نحوك في تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لدغ حياتي، مستوفزات بها رقش مشوهة أخاف صولتها في كل ساعاتي. حتى قال: فاجلس لنا في كل يوم ساعة بكرا إن خف ذاك، إن كان ذاك خفيفا عليك، وإلا بالعشيات، إن لم يتيسر في البكرة بالعشي، والعشي هو ما بين الظهر وغروب الشمس، ما بين زوال الشمس إلى غروبها، فرق بين العشي والعشاء. ثم نبه أن المعيد بالمدرسة والقائم على شؤون الطلبة لا سيما إن كان يتناول معلوم الإعادة أي راتبا وعطاء مقابل أو إعانة له، إعانة له على ما يقوم به، يقول: ينبغي أن يقدم أعمال الطلبة على أعمال غيرهم، لأن أعمال غيرهم في هذا الحال وهو يتناول معلوما على ذلك يكون معينا عليه فرضا، وأشغال غيرهم تكون بالنسبة إليهم نفل أو فرض كفاية. فينبغي أن يقوم بأمور الطلبة وشؤونهم، فإذا فرغ منها وبقي له في وقته متسع وبقية قضى أمور غيره. ثم نبه على أمور يشترطها الواقف، وأنه ينبغي أن يراعيها بما لا يشق على الطلبة. إن اشترط استعراض المحفوظ في كل شهر أو في كل فصل، يعني من شروط واقف المدرسة أن الطلبة يعرضون محفوظهم أي يسمعونه من القرآن أو الأحاديث أو نحو ذلك كل شهر أو كل فصل، قال: ينبغي أن من كان له أهلية البحث والمطالعة والنظر لا يثقل عليه بل يخفف عنه، فإن ما هو فيه ربما يكون أنفع من البحث والتأمل والفكر، وهذه ربما يكون قد حفظها وأتقنها. فكونه ينشغل بالفكر والنظر والبحث والاستدلال ربما يكون أنفع له ولغيره. ثم لا يزال يذكر آدابا، وأيضا من آداب الطالب مع من هو ساكن كيف يعامله ومن يصاحب فيها، سيأتي إن شاء الله. يقول ماذا ستفتح من كتاب بعد هذا الكتاب؟ سننظر إن شاء الله. وبقي نحو في هذا درسان وننظر إن شاء الله ما الذي يكون بعده. أخ يقول كيف نجمع بين حاجة المجتمع إلى الممرضة والطبيبة لتعالج النساء وبين عدم تدريس النساء في المدارس؟ لا إشكال تتخذ لهن مدارس خاصة تدرسهن فيها النساء، فإذا جعل لهن المدارس الخاصة ودرستهن فيه النساء وصارت طبيبة أو ممرضة على حشمة وفي أوساط النساء لا بأس بذلك، وهذا من عمل الخير ومما لا بد منه. أما أن تزج بها بين الرجال وتجعل مخالطة لهم، وربما بعض النساء تسافر إلى محافظة أخرى بل إلى دولة أخرى لقصد أنها تصير كذلك ويحصل لها من الضرر في دينها والفتنة عليها وبها، ما الله به عليم، فهذا ضرره أكثر من نفعه. من قال هذه الأبيات؟ يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. خيرة الأقوال، ما هو خيرة الأقوال؟ القرآن. يا خيرة الأقوال، أي هذا حال كثير من مدارس المسلمين، وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا بل كثير منهم مغالط إلا من رحم الله، والطفل غير مبالي، أي بالي بالدراسة، هذا لنيل شهادة، ما عندهم في العلم إنما يريد الشهادة، وذا لنيل المال، وهذا يريد يأخذ الراتب حتى يعيش. والله إن بعض الطلبة درس 10 سنوات أو نحو 10 سنوات في المدارس، إذا رأيت كتابته تستحي، تستحي أن هذه كتابة إنسان درس 10 سنوات. أخوان يقول: ما الفرق بين الصلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء؟ الظاهر أنه يريد من الفضلاء من حيث العلم، والصلحاء من حيث الديانة، فجمع الأمرين، جمع العلم والديانة. فرب إنسان يكون فاضلا في العلم وليس دينا صالحا، ورب صالح دين مستقيم لا يكون فاضلا في العلم. فمن جمع الفضل والعلم، الفضل والصلاح، فهذا الذي ينبغي أن يولى. أخن يقول: حين تقول الشيخ رحمه الله، من هو الشيخ؟ قال: هل هو الشيخ الشوكاني؟ لا، الشيخ مقبل رحمه الله، الشيخ مقبل الواجعي. قال: أخوان، بعض الطلاب يحب العلم وأهل العلم ويحب أهل السنة ويحب الخير، لكن لا يزال قلبه متعلقا بالدنيا، لم يقتنع بسير العلم، فيحب الدنيا كثيرا، ولذا تراه غير مقبل وتراه في الفتور أكثر أوقات. لا شك أن حب الدنيا مع العلم لا يجتمعان، إما أن العلم والتفرغ له يخرج حب الدنيا من القلب، وإما أن حب الدنيا تخرج العلم من القلب، فاختر واحدة. فلا يكون الإنسان محبا للدنيا حريصا عليها مضيعا فيها أوقاته ويكون من أهل العلم، ما يكون هذا أبدا. ابن الجوزي رحمه الله يقول بكلام له معنى، يقول: والغالب أن كل شيء رفيع عزيز الجانب لا يوصل إليه إلا ببذل شيء رفيع مثله. قال: فلما كان العلم رفيعا عزيز الجانب كان لا يوصل إليه إلا ببذل أغلى ما يملكه الإنسان وهو حياته. الزهري رحمه الله يقول: العلم إن أعطيته كله أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. فلا بد من الصبر، الذي يريد العلم لا بد أن يصبر. غالبا أهل العلم لا يكون عندهم اتساع في الدنيا، حتى قال قائلهم في بيت جميل المعنى، قال: إن الفقير أو إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. ضم راء الفقير تصير ماذا؟ كمل راء الفقير إلى الأعلى تصير فقيه. إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. فغالب الذي يقبل على العلم أنه يفوته ربما النصيب الواسع من الدنيا، هذا غالب أهل العلم، ولا ليس هذا بظاهر الله. نبينا عليه الصلاة والسلام لم يطلب الشيء الواسع من هذه الدنيا. فلو عاش الإنسان مكفوفا عنده ما يكف الله به وجهه ويستر عن الناس ولو تسبب بالسبب اليسير الذي يكف الله به وجهه عن الناس ولا يشغله عن العلم، فهذا خير له، وهي دنيا يسيرة يذهب منها الإنسان. فكم يظل يجمع المال والدنيا، متى يفرغ أمره للآخرة؟ ربما يفجئه الموت وهو في شغله وفي غفلته ولهوه فيندم. والذي فرغ نفسه لطاعة الله وأخذ نصيبه من الدنيا ما يكف الله تعالى به وجهه عن الناس يفلح بإذن الله. واعلم أن الإنسان كلما أقبل على طاعة الله كلما تيسرت أموره في باب الرزق والمعيشة، وكلما ابتعد وأعرض كلما حصل له مثل سيره. أخ يقول: ما هو الجواب على من يقول إن البسملة آية من الفاتحة وإن السبع المثاني لا يكون إلا بالبسملة إلا بأن نجعل البسملة آية منها؟ نعم، الفاتحة هي السبع المثاني، لكن بقراءة حفصة مرقمة البسملة آية، أما بالقراءة ببعض القراءات الأخرى كقراءة ورش عن نافع ليست مرقمة. والترقيم في الآية الأخيرة مفصولة قسمين: اهدنا الصراط المستقيم إلى هنا آية، صراط الذين أنعمت عليهم أو آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي قراءة حفص كلها الأخيرة آية واحدة، فإذا لو جعلنا الآية الأخيرة آيتين تصير البسملة الفاتحة سبع، وقد وجدت كذلك في بعض القراءات. ومن أصرح ما يدل على ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة الفاتحة. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وجه الدلالة من هذا الحديث من عدة أوجه. الوجه الأول قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يذكر ماذا؟ البسملة. ثانيا، لو جعلنا البسملة آية كم سيصير الأولى؟ تصير في الجانب الأول أربع، والوسط الذي بين الله وبين العبد كم؟ واحدة، وفي الجانب الآخر كم؟ اثنتين. هل حصل التنصيف؟ لم يحصل التنصيف، والله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذن فنصفان نجعل الثلاث الأولى ثلاث، الحمد لله رب العالمين واحدة، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، ثم التي في الوسط إياك نعبد وإياك نستعين هذه بين الله وبين العبد، ثم التي قال الله فيها لعبدي ولعبدي ما سأل هي اهدنا الصراط المستقيم واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم الثانية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الثالثة. فإذا لو جعلنا البسملة آية ما تمت القسمة ولا تم التنصيف، ولكان في الجانب الأول أربع وكان في الجانب الثاني اثنتان فقط. فالصحيح أن البسملة آية من القرآن، ولكنها ليست آية من السور إلا في سورة النمل، هي جزء آية من سورة النمل، وأما فيما عداها فهي آية من القرآن مستقلة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. وهذه ورقة يقول الأخ ماجد العديني يسلم عليك وعلى الطلاب. وعليك وعلي السلام ورحمة الله وبركاته. أخني يقول نظرت في مصحف ورش عن نافع البسملة مرقمة فكأن قراءة أخرى. نعم هي في بعض القراءات، والذي في ذهني أنها في قراءة ورش عن نافع، أنها أن الآية الأخيرة مرقمة آيتين في رسم المغرب، البسملة آية والأخيرة كم؟ آية واحدة. قد ذكر هذا أهل العلم وينظر إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.